السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة، في الفأرة تموت في السمن. تموت أو تسقط مطلقا، هل بينهما في الحكم يكون فرقا؟ نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار حسين، أبو عمار هو حسين بن حريث ثقات. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود من الثقات المعروفين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها فكلوها، ألقوها وما حولها فكلوها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث واضح، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أن السمن كان مائعا أم كان جامدا، قال: ألقوها وما حولها فكلوه، أي كلوا السمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر ميمونة رضي الله عنها. هذا إذا كان الإسناد إلى ابن عباس أن النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ميمونة، ماذا يسمى هذا؟ مرسل الصحابي. إذا كان لم يسمع أمام النبي من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعدما يكون سمع من ميمونة، أو يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع من طريق ميمونة، كله يكون صحيحا حتى لو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من مراسيل الصحابة. أنا ولم يذكر فيه أن ميمونة، وحديث ابن عباس أن ميمونة أصح. هو دائما يقال إذا كانت الواسطة وبدون واسطة، فالتي ليس فيها واسطة فيه إمكانية سقوط أو إسقاط، ولذلك قالوا الواسطة، ذكر الواسطة هو الأهم في مواضع كثيرة يرجحون. إذا اختلف الحديث بإسناد عال وإسناد نازل، فيجعلون النازل قد يكون أقوى من العالي، العالي قد يكون لا شك أنه أقوى من النازل، خاصة إذا كان سماء وعدم السماء وفيه شبهة أنه يكون سمع منه، إلا أن هذا الحديث لم يكن سمع منه، فتكون الواسطة أقوى أو الرواية بالواسطة أقوى من غير الواسطة. وروى مامر عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث مامر عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث ضعفوه لأجل شذوذه، الروايات كلها بدون ذكر استفصال. الروايات الصحيحة أكثر الرواة أو الشواهد أيضا على هذا عن غير ابن عباس وغير أبي هريرة جاءت بدون استفصال أنه جامد أو غير جامد. ولو كان مائعا فألقوها وما حولها، ما حولها كم؟ يعني هناك تقدير العلماء في الشروح، قالوا القياس يقتضي أن يكون ينظر إلى أثرها، لأن الشعر يكون قد سقط، أو يكون بأي طريق قد تكون هي لها لون خاص، ويكون اللون أثر فيه من التراب وغيره فيخرج كل ما يكون فيه شبهة تلتقه بالفارة ماتت فيه وقبل الموت ربما تكون قد اضطربت فيه وتحركت فلا بد أن يخرج كل ما يكون فيه الأثر كل ما يكون فيه الأثر أو في موضع الذي فيه الأثر والباقي يكون طاهرا لا يقال إنه يكون نجسا لا يجوز أكله كذلك إذا كانت سقطت وهي حية وأخرجت حية فهل يوكل لذا لم يكن هناك أثر من الشعر وغيره لأن هذا الشعر يقولون هو ضار شعر إذا ذهب في الحلق الإنسان يقولون أنه قد يحدث مرض كبير جدا خاصة شعر الفارة وكذلك شعر القطة وكذلك قالوا من شعر الببغاء هذه كلها ذكروا أنها ضارة جدا إذا كان منها من الجناح الببغاء دخل شيء في الحلق ويكون ضارا في الحلق ويكون داخلا في الرئة ربما يخرق هذا قالوا قرانا على كل حال فيكون الظاهر حتى لو أخرجت حية فينظر إلى أثرها يخرج وبعد ذلك يوكل إن شاء الله ويكون من أدلة عامة بحيث إنه تلتق بشيء قد تكون هي مرة لا نجاسة أو شيء من هذا فبأدلة عامة يقال ولو أخرجت حية فيخرج ما حولها وما أثر فيها من شعرها أو من ما إذا كانت قد مرت من التراب ولون واضح في هذا وأثرها فيخرج يكون إن شاء الله باقي يكون طاهرا قال هذا خطأ هذا الحديث إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فلا تقربوه كله إن كان مايعا قال هذا الترمذي يقول هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أي عن ميمونة يعني ألقوا ما حولها سواء كان جامدا أم مايعا بدون استفصال نعم أي شيء من هذا والله أعلم الذي يخاف تأثيره أقرب أو يكون أي صراصير وغيرها فلا يقال إن كلها يكون أما الذباب إذا كانت الذباب كثيرة أيضا فينظر إلى أثرها ربما سقطت ومضى عليها أيام وتكون قد أنتنت فيها فلا بد أن ينظر إلى هذا كله ويخرج حتى يتيقن الإنسان أنه لم يبقى لها أثر إن شاء الله الصراصير قد تجتمع وتدخل فيها فكل هذه لها حكمها والله أعلم قياسا على هذا إن شاء الله إذا كان قليل قطعا يؤثر في الكل لكن إذا كان كثير ربما هي في جانب فارة صغيرة وتكون اضطربت وماتت والباقي نظيف إذا كان جامدا واضح أنها إذا مشت في كلها معناه يخرج من فوق كلها وإذا كان جامد ولم تبقى إلا في موضع واحد يخرج ويكون أريح للقلب هذا لأنه يتقن أنه ما أثرت في غيرها الحاصل إذا روي أثرها فيخرج أثرها وهكذا الحكم في الماء ما أيضا إذا سقط إنسان في الماء ومات فيه وانتفخ هل يكون إذا كان الماء كثيرا إذا كان الماء كثيرا لا يؤثر فيه الكثرة هل هي قلتان نعم قلتان من الكثرة لكنها إذا كانت نجاسة كثيرة والقلة قليل فقد يؤثر كلها فيبقى الحكم الله أعلم في الماء أيضا أنه إذا تغير أحد أوصافه هذا يجمع عليه والحديث الذي جاء فيه هذا ليس بصحيح أنه إن تغير ريحه وطعمه أو لونه لكن أجمع العلماء إذا غيرت النجاسة أو تغير الماء بالنجاسة أما بالطين كذلك بما بتراب السيل أو شيء لا أو بال يعني عصيرات وغيرها لا يكون نجسا غاية ما فيها أنه طاهر لكن هل هو مطاهر إلا إذا كان غير بالنجاسة فيكون أن لا يجوز استعمال هذا الماء إذا كان في جهة يخرج هذه الجهة وينزح إذا كان الماء ساكنا والباقي كله يكون إن شاء الله طاهرا وفي الحقيقة إذا رأى الإنسان فيها آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فنجد فيها أشياء أن هناك سبحان الله نزل المطر وكانوا في سفر وكان ابن عباس رضي الله عنه دخل على مجمع الماء فكان يتدافع الجيفة ويتوضأ منه. إذا كان ميت يعني ما أقول غزال أرنب أو شيء فما دام لم يؤثر فيه شيء فيدفع إلى جهة أخرى ويتوضأ منه لأنه يحكم على الماء على الماء بالطهارة إن شاء الله لم يؤثر بشيء منها مطلقا. فأثار الصحابة فيه طمأنينة القلب أكثر. وابن تيمية رحمه الله كتاب لعله الآن يكون في فتاوى ابن تيمية داخل لكن اشتريته قديم جدا المسائل الماردينية المسائل الماردينية سبحان الله ذكر فيها مسائل الطهارة شيء كثير جدا مفيد جدا ابحثوا إذا كان في الفتاوى وبأدلتها حتى ثياب الكفار وجبن الكفار وغيرهم كانوا يفتحون البلاد ويأكلونه بدون التفصيل والاستفسال وإذا وجدوا ثيابهم ولم يجدوا عليها ظاهرا النجاسة فكانوا يلبسونه بدون غسل وغيره. فيعني آثار الصحابة فيها قد يكون يعني شرح لمثل هذه المسائل. فالحاصل الذي يظهر أنه إذا ماتت الفارة أو كانت حية ينظر إلى أثرها في المايع ويكون يخرج أثرها والباقي يكون طاهرا يستعمل. ثم قال إذا على يقال لا معناه إذا كان صحيح كيف يكون معناه صحيح يعني إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فأهرقوها كلها لا تقربوها. فأنت انظر إذا كان قليل ألق ما حولها ينبقي شيء غير ما أثرت فيه كل إن كان كله تأثرت ترميها هذا هو نتيجته. لكن إذا كان جاء مايعا والجرة كبيرة فيها سمن والفارة صغيرة هل يقال كلها يرمى؟ لا. فظاهر كلام المعمر أو رواية المعمر أنه لو كانت قليلة أو كثيرة أرميها ولا تقربوها ولا يجوز ولا يعني إضاعة المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال بدون سبب واضح. نعم. يقول هنا انظروا قال الاختلاف تعرفون على مثل هذه يقع عند الأئمة رحمهم الله. قال في شرح السنة قال البغوي فيه دليل على أن الغير ماء من الماء رحمك الله إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قل ذلك الماء أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. واتفقوا على أن الزيت سمن والزيت إذا مات فيه فارة وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس لا يجوز أكله. هذا إذا كان رأي فيقبل أما إذا كان حديث فلا شك أنه يقاس عليه ينظر إلى أثره والحكم يدور على العلة وما العلة. نعم. ثم بعد ذلك يقول واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فارة وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس لا يجوز أكله وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم. ما دام لا يجوز بيعه لا يجوز أكله لا يجوز بيعه. وجوز أبو حنيفة رحمه الله بيعه. طيب بيعه على من؟ على مسلم أو على الكافر؟ إذا كان قال الكافر أو شيء هذا أيضا والله أعلم قد يكون غش والمسلم لا يغش من غشنا فليس منا. واختلفوا في الانتفاع به يعني هل يجوز أن ينتفع بهذا الزيت في الاستصباح في السرج وغيرها. قالوا بعضهم قال جاز والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم شهوم الميتة قالوا يا رسول الله ألا نستصبح به؟ قالوا لا قاتل الله اليهود أو لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شهوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه يعني كانهم يحتالوا. فأنتم تحتالون الآن باستمال لا يستعمل إذا كان شيئا نجسا خالصا لا يباع ولا يستعمل. يقول هنا واختلفوا في الانتفاء فذهب جماعة لنا أنه يجوز الانتفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الانتفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه وهو أحد كان ينبغي أن يكون لا يجوز الانتفاء به أنه عندكم إيش قال أنه يجوز الانتفاء به الأصل والله أعلم لابد أن يكون لا يجوز الانتفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه وهو أهل قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوها وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي رحمه الله والمراد هو هذا لا يجوز هو الصحيح هنا عندنا يجوز هو خطأ يجوز في الموضعين على كل حال إن شاء الله الذي يظهر أنه إذا كان ما يعنى أيضا كذلك الزيت عامة كذلك حتى الماء إذا كان لم يؤثر في باقي الماء فيخرج ما تأثر به والباقي يكون طاهرا إن شاء الله زيتا وسمنا وغيرها كلها يجوز استعماله إن شاء الله. باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. شمال بالشين عندنا الظاهر بالشمال قال ولا إيش قال الشمال بفتح الشين بمعنى ريحة أو رياح الشمال أما الشمال فهو بمعنى مقابل اليمين أين مقابل اليمين الشمال من جنوب كذلك الشمال يسمى الجهات كلها قل كما قال مشايخنا أن الجهات كلها بفتح أولها شمال جنوب لا تقل جنوب كثير منهم يقول رحت الجنوب جنوب جمع وجنب جنوب شمال شرق غرب أو مشرق ومغرب فيكون بفتح الأول وأما الشمال بكسر الميم فهو يا فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي نعم فهنا الشمال والشرب بالشمال يعني باليد اليسرى قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا عبد الله بن النمير أنه قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري الثقة عن ابن شهاب وهو الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو من الثقات من التابعين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويشرب بشماله ويجب علينا أن نبتعد من تشبه الأصحاب الجحيم الشيطان يجب علينا أن لا نتشبه بأي شيء يكون خاصا بهم وما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار اليمين في تنعله وترجله وفي كل شيء من يعني أشياء التي يتبرك بها والأشياء التي يكون للتطيب فالأكل من أطيب ما يكون فلا ينبغي أن يكون بالشمال الأمر واضح جدا. قاله في الباب عن جابر عمر بن أبي سلمة ويدل على أن الأكل باليمين هو الواجب فإذا تعاند الإنسان فقد أتى بكبيرة من الكبائر نعم هذا ذكروه أيضا أن شخصا أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت فما قدر أن يرفع يده إلى فمه على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يجب أن يأكل باليمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية مالك وابن عيينة أصح الذي يظهر إن شاء الله أنه حتى رواية سالم عن ابن عمر والزهري ضرب معروف كلاهما يكون صحيح غاية ما فيه رواية مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بدون أن من غير سالم فيكون أصح هكذا قال لكن كلاهما صحيح إن شاء الله. يقول هنا لا يأكل أحدكم قال الشوكاني في النهي عن الأكل والشرب بالشمال والنهي حقيقة في التحريم كما تقرر في الوصول ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازا مع قيام سارب. قال النووي: وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين، وهذا أمر واضح. قلت: بل في الحديث وجوب الأكل والشرب باليمين كما قال الشوكاني، وهو الذي إن شاء الله نعم. وجاء في حديث أيضا من أكل، في رواية البخاري: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. أيضا من أكل بشماله أكل معه الشيطان، هذه أخرجه مسلم رحمه الله. فمعناه أنه ينبغي للإنسان أن يكون يبتعد عن أكل الشمال حتى لا يكون الشيطان يشترك معه. نعم. وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوى وأنس بن مالك وحفصة. أما حديث جابر فأخرجه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. أما حديث عمر بن أبي سلمة فأخرجه الشيخان قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تضطرب في الصحفة وتذهب في جميع أطراف الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأما حديث سلمة بن الأكوى فأخرجه مسلم أيضا. فالحاصل على كل حال يجب أن يأكل، ولا يجوز له أن يقول إن هذا ليس بواجب بل مكروه فقط. الذي لا يستطيع هذا تمن، الذي لا يستطيع هذا عذره معروف في كل شيء. الذي لا يستطيع أن يصلي جالسا فنائما. سبحان الله، رأيت شخص أفغاني قطعت يده الثنتين ورجله اليسرى أيضا، وكان يكتب بخط جيد بالرجل، يمسك بين أصبعين إبهام والسبابة سبحانه بالقلم ويكتب كتابة جميلة جدا. فالله المستعان، الإنسان كان زميل لنا الله يطيل بقاه وحي، روعي، لا مو روعي، علي الثقفي، كان هو من الطائف وكان يدرس في ماجستير، وكان أيام دراسة كتابة البحث وانقلبت به السيارة وكسرت يده اليمنى حتى قطعت. تعلم في خلال شهر سبحان الله، وبدأ الرسالة، بدأ يكتب باليسار وخط جيد. فالإنسان يبتليه الله تعالى وله أجره، فهذه كلها عذار لا شك فيها. وكثير منهم الآن هذا من الخطأ الذي نرى كثير من الأطفال الصغار يكتبون باليسار، قالوا بعدين يصلح. من الصغر إذا ما أصلحته كثير منهم يكتب باليسار، نراه في المكاتب سبحان الله، مكاتب الحكومة، ناس مسؤولين يكتبون باليسار، وهذا ما ينبغي على كل حال التهاون فيه. ثم قال بعد: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، من يكون هذا؟ الدارمي رحمه الله. قال: حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هو هذا الحديث الذي قال أصح، وكلاهما صحيح إن شاء الله. ومما ابتلي الناس بالموضة يأخذ سندويش في هذه اليد والبيبسي في هذا ويضرب بالاثنين، وهذا من الأخطاء التي ينبغي المسلم لا يقع فيه. نعم. باب ما جاء في لاقي الأصابع. إذا كان يلزم، أما إذا كان ما يلزم لا يحتاج، لا يجوز الظاهر إشراك اليسار فيشترك الشيطان معه جزئيا. لكن إذا كان شيء الجرة كبيرة مثلا تحتاج أن تميلها باليدين أو كذا، فقد يكون هذا إن شاء الله عذرا من آذار الآذار. نعم. ورأيت سبحان الله الشيخ ابن باز رحمه الله في مأدبته كان ما شاء الله، وإلى آخر وقت الذي رأيته ما كانوا يشربون في الكاسة الماء، الغزارات، غزارة كبيرة الذي يسعى يمكن 3 لترات أو كذا وراء الناس، فإذا كان أحد يحتاج يشيل بيدين ويشرب الشيخ نفسه والله يرحمه. فإن شاء الله هذه كلها أعذار تكون. باب ما جاء في لاق الأعصاب بعد الأكل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أنه قال حدثنا عبد العزيز بن المختار. عبد العزيز بن المختار هذا معروف بمولى حفصة بنت سيرين، وكان دباغا، الدباغ، وثقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن، في أيتهن الضمير يرجع إلى ماذا؟ في أي الأصابع أو في أي قطعة من الطعام، لأن ربما يكون هنا أو هنا فلا تدري أيهن البركة. البركة فسروه بأنه شبع، فسروه بأنه فيه صحة والعافية وكذا، كل هذه المعاني بركة زيادة الخير. ثانيا أن فيه تقدير نعمة الله تبارك وتعالى وعدم إضاعتها. فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وفي رواية أخرى جاءت يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها. كان شيخ لنا ونحن ندرس قديم في بلوغ المرام هذه الرواية، فكان يقول إيش معنى يلعقها؟ أول شيء قال علق زوجتك، ألعق أولادك أو الغنم أو كذا، لا تضيع كذا كلام. هذا فسر بهذه السورة أو يلعقها، يعني ينظفها ولا يذهب الذي ألق فيه من الطعام، وهي نعمة الله تبارك وتعالى أن يذهب. نعم. قال وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا عبد العزيز، هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه. إيش معنى من المختلف؟ انظروا تفسيره هل فسر لنا شيء. أنا أردت أن أعرف، كأنه يقول من المختلف ويكون هناك قد يكون جاء حديث، أنا أردت أن أبحث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسح أو شيء، قد يكون من مختلف حديث، لكنه لعله يرى أنه من المختلف وهو عبد العزيز، ما أن عبد العزيز كلهم وثقوه لا يعرف إلا من حديثه، وهو حديثه يقصد أنه من المختلف فيه في توثيقه أو تضعيفه، إلا أنه قادوا أن يتفقوا على توثيق الحاصل. نعم. على كل حال، وأما البركة في أيتهن في أي الأصابع، وفي بعض الروايات في أيه البركة، أيه الضمير ضمير الذكر المذكر، فيكون أي الطعام سواء كان في الأصابع أو في السحفة. نعم. كذلك جاء في لعق السحفة أيضا من الأحاديث فلا يدري في أيها البركة. نعم. لا يأكل إلا باليمين، لا الظاهر لا يلعق اليسار، يعني يمكن أن يجعلها في اليمين ويلعق إن شاء الله. على كل حال إذا كان يقطع ما يعلق فيه الظاهر اللحم في يده شيء كثير اليسرى، إنما يلتقط منه، حتى لو يلتقط من هذا ويأكل فلا يأكل إلا إذا جاء منه شيء، فلا يأكل باليسار، يأكل باليمين، يخرج منه كما أنه يكشط من سكينه. يعني هذه كلها من الصور التي يعني يكون العمل بالحديث بالدقة في الحقيقة حتى لا يقع في المخالفة. نعم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابع الثلاثة. المرقة هي المرقة تشربه، كانوا يشربون. الآن المرقة تأخذ يمكن في زبدية واحدة 50 يعني ملعقة، ما هو كذا، وهذا ليس بصحيح فيما يظهر أنه حتى صحيا أيضا. خذها واشرب شربة واحدة أو شربتين إلا إذا كان الشيء لا يوكل، فالملعقة الآن الملعقة إن شاء الله يكون قريب من الثلاثة، لأن يعني يكون نظيف من ناحية الأكل ولا يكون يتلطخ جميع الأصابع. فما هناك أي شبهة إن شاء الله أنه يجوز بل يفضل في بعض الأحيان العقل بالملاقة إذا كان موجودا. ومن الغريب كنت أبحث نسيت أني سمعت قديما من بعض زملائنا أنه يقول ذكر لي حديث لكن يبحثوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تمر في يده عود كان يغرز في التمر ويأكل كأنه هذا الذي نأكل فيها مثل أشياء هذه بالملعقة وكذا وبالشوكة. فيقول هذا الدليل لكن ابحثوا هذا الحديث هل هو موجود. إن لم يكن موجودا إن شاء الله فجاز إن شاء الله الأكل به بالملعقة والشوكة وغيرها لكن باليد يكون أفضل على إذا كان يختار لحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في اللقمة تسقط ماذا يفعل. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة مختلط لكن أحاديث قتيبة ابن سعيد عن عبد الله بن لهيعة قالوا إنها من صحاح الأحاديث. أنا بالزبير محمد بن مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمت ما رابه منها فليمت ما رابه منها ربما يكون التراب ما رابه منها يعني ما جاء فيه شك من التراب وكذا ينظفه. حتى الرز سبحان الله أنا وجدت الجد والأب كانوا يأكلون وفي بعض الأحيان يسقط. كيف كانوا يأكلون؟ يأكلون على هذا الذي خوان يسمونه ويفرشون فرشة ويأكلون يسقط على الفرشة فرشة ما هي نظيفة لكن رأيت هكذا يجمع ثم يحط عليه الماء ويخضخض ويأكل وكان يعلمنا قال هذه السنة جزاه الله خير. نعم كانوا يجمعون من تحت من فوق الفرشة وكان يأخذ عليه الماء ويخضخض كذا ثم يأكل. فهذه إن شاء الله السنة بارك الله فيكم فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يداها للشيطان. نعم يقول إنما صار تركها للشيطان لأن فيه إضاءة نعمة الله والاستحقار بها من غير ما باس ثم إنه من أخلاق المتكبرين والمعنى أن تناول تلك اللقمة في الغالب هو الكبر وذلك من عمل الشيطان. قال النووي في الحديث استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها هذا إذا لم تقع في موضع النجس ويا فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن فإن تعذر إلى آخره. وفي الباب عن أنس هذا هو الحديث الذي يأتي قال حدثنا حسن ابن علي الخلال ثقة الحلواني هو الحلواني حسن ابن علي الحلواني الخلال لا. قال حدثنا عفان ابن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال حدثنا ثابت أنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يداها للشيطان. وأمرنا أن نسلت انظروا سبحان الله السلت إيش معناه السلت معناه هو المسح من أطراف الأصابع أن نسلت السفحة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة فينبغي أن يلعق ما في السحفة أيضا. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد معلى بن راشد الهذلي وكان براء للنبال نبال براء هذا وثقه ابن حبان وروى عنه عدة ولذلك حسن حديثه بعض العلماء لكنه هنا الظاهر لم يتابع فإذا مقبول إذا توبع مستور ولم يتابع إذا توبع فيكون حديثه حسن لم يتابع. قال حدثتني أم عاصم وكانت أم ولد لسنان ابن سلمة وسنان ابن سلمة ابن المحبق قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في نبيشة الخير السحابي قال نبيشة الخير ونحن نأكل في قصاة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصاة ثم لحسها أي لايقها استغفرت له القصاء. هذا الحديث انفرد به يقول هذا حديث غريب الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى ابن راشد وهو مستور ومن مداره عليه فيكون ضعيفا ضعيفا, يعني لم يثبت في أن القصى تستغفر له إذا لحسا. وقد روى يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. مهما كان إذا كان المدار لا ضعيف ولو روى عنه ثقات أثبات كثيرون فلا يكون الحديث ضعيفا ما دام مداره على الضعيف. نعم. ثم قال حدثنا أبو رجا. أبو رجا انظروا قد يخفى بعض الشيء على بعض. يقول الشارح يقول رحمه الله أبو رجا لم يظهر لي أن أبا رجا هذا من هو وما اسمه. أنا لما رأيت هذا راجعت إلى تحفة الأشراف فذكر الحديث حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجا عند الترمذي وعند النسائي وعند فلان وفلان, هذه الرواية جاءت. فهو قتيبة بن سعيد أبو رجا البغلاني. نعم. قال حدثنا أبو رجا أنه قال حدثنا باب في كراهية الأكل من وسط الطعام, من وسط الطعام, يعني إذا كان على ما يفسر إذا كان الطعام من نوع واحد. قال حدثنا أبو رجا وهو قتيبة أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه, لا تأكلوا من وسطه. وهنا لعلك تقول أن جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة يروي عن عطاء. نعم, يروي عن عطاء بن السائب, وعطاء بن السائب مختلط. وبحثت عنه فوجدت سماع جميع جرير عنه بعد الاختلاط كما ذكره العقيلي وغيره, لكن الرواية جاءت من طرق أخرى أن يعني ابن عمر وغيره, فيكون حسنا لغيره أو صحيحا, قل هكذا يكون صحيحا. جرير سمع منه من عطاء بن السائب بعد اختلاطه, إلا أن الرواية له شواهد فيكون حسنا أو صحيحا لغيره, يكون صحيحا لغيره. إن البركة تنزل في وسط الطعام, تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه, فيكون في الحقيقة هذه فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب للخير وما اختار إلا ما فيه خير لأمته, لا ينبغي أن يأكل من وسط الطعام, يأكل من طرفه. والعلماء قالوا في الحقيقة في التفصيل, وهناك حديث أذكر أنه يعني فيه ضعف, هل هنا ولا غيره, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر بن أبي سلمة كانت تطيش يده في السحفة فيه زيادة, وهذه الزيادة ضعيفة, قال قل بيمينك قل وكل مما يليك, فجيء في وقت آخر بطعام فيه دباء وفيه أشياء أخرى, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء سواء كان أمامه أو غيره أمام غيره, فقال إذا كان الطعام أنواع لا بأس به. هذا جاء في الحديث بهذا المعنى, معناه كأن عمر بن أبي سلمة استشكل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أظنه موجود هنا, ابحثوا يا إخوان أنا أو من أظن ما هو موجود, لكنه جاءت هذه الرواية. فيكون على كل حال الأكل إذا كان مما يليه, إذا كان الطعام من نوع واحد لا داعي أن يخوض في الصحفة أو الصينية بكاملها, لكن إذا كانت أنواع مختلفة, هنا أضيع شيء وهنا أضيع شيء, هنا سمك وهنا لحم كما هو يتنوعون أو يتفنون الناس, فيجوز له أن يأخذ من أي جهة رغب فيه إن شاء الله. يقول هنا قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح. نعم, وإنما يعرف هذا من حديث عطاء بن السائب. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب, إذا روى شعبة عن مختلط عن عطاء قالوا أنه سمع منه قبل الإخلاد, أما الثوري ففيه شبهة روى عنه قبل أباد. يقول هنا أيضا في مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه. قال الرافي وغيره يكره أن يأكل من عال الثريد ووسط القصى وأن يأكل مما يلي أكيله ولا بأس بذلك في الفواكه إذا كانت أنواع. وتعقبه الإسلام بأن الشافعية نسى على التحريم فإن لفظه في الأم فإن أكل مما لا يلي أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما. واستدل بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هذا الحديث. قال الغزالي وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز والعلة. الحاصل الذي فسروه وإذا كان من نوع واحد فلا داعي أن يأكل إلا من جهته أما إذا كان من أنواع مختلفة فجاز له أن يأكل إن شاء الله. باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا أنت كنت سألت شيء ما أدري نسيتنا كنت سألت شيء أنت هذا هو الذي باليسار نعم. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج أنه قال حدثنا عطاء وهو الشيخ ابن جريج عطاء ابن أبي رباح ولو لم يسر بالتحديث يقبل منه وهنا صرح بالتحديث. حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربن في مسجدنا يعني لا يكون بعيدا نعم. هذا هو الحكم في الحقيقة. ما معناه يعني له عذر في تركه إذا أكل أم ليس له عذر في أكله؟ الأصل فيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان بالفعل مضطرا والطعام إذا كان مطبوخا فيه الثوم وغيرها لا يضر إنما الكلام فيه نيا فلا يأكل إذا كان يريد أن يقوم الصلاة ليس بواجب أن يأكل لكن يضطر أن يأكل لا يجد وهو تعرفون أنه يجوز ترك الجماعة إذا كان جاع جوعا شديدا لم يجد إلا بصل وخبز ماذا يفعل؟ يأكل ويصلي إن شاء الله في مكانه لا بأس فيه أو يستعمل شيئا يذهب رائحته يستعمل شيء لأن العلة هو رائحة هذه الأشياء. فما دام الحكم يدور على العلة فإذا عالج إذهاب الريح بأي طريق فلا مانع من حضوره في المسجد أي شيء. سبحان الله هي في الطب العربي يقولون أنه إذا أكل بعد هذا الشمر تعرفونه أو اليانسون يانسون يذهب ريحه سبحان الله. ولذلك تجد إلى الآن في الهند نجد سبحان الله يعني على رأس المطاعم أو على استقبال المطاعم كذا يكون حاطين فيها زادوا الآن فيها شيء هذا الحلو إيش اسمه الهيل وكذلك الشمر كثير وفيه سكر نباتي وإذا أكل الإنسان يذهب رائحته وهذا موجود في المطاعم في الهند كلها صغيرة وكبيرة يلتزمون كأنه والله أعلم. فالحاصل على كل هذا الشمر إذا كان أما إذا كان مطبوخا كما جاء في رواية مسلم وغيره فمن أكلهما فليمطهما طبخا هكذا قال إذا كان مطبوخا يذهب رائحته إن شاء الله. لكن ما ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب له طعام فيه ثوم أو بصل فقال كلوا أنتم فإني أناجي من لا تناجون. فما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرز ولو كان مطبوخا لكن المطبوخ يكون ميتا ليس فيه ريح نعم. إذا كان تجشو فيها ريح نعم قالوا أنه يكون مكروها لكنه لا يملك التجشر ويكذب التجشر إن شاء الله يحاول أن يكذب مثل ما يكذب التثاوب ما هو كذا إذا كظم إن شاء الله نعم. وقالوا ألحقوا ما هو أيضا في الشروق قالوا البصل الفجل الفجر هذا نعم فجر الأبيض خاصة هذا فيه رائحة كريهة. وكل يقول أنها تهضم الطعام ولا تنهضم بنفسها يعني يبقى طويلا، وهو مفيد في الأشياء لا شك فيها. ومن جملة ما يعني في الطب العربي يقولون أنه إذا كان الإنسان مصاب بالبواسير ففي الصباح يأكل يقطع الفجر الأبيض الطويل ويرش عليه أو يعصر عليه ليمون، ليمون كامل ويخلط فيه ويأكل على الريق أسبوع كامل حتى لو كان دموي أو رياحي يذهب عنه. هكذا قالوا. الطب العربي فيها فوائد كثيرة، إذا كان تأخذون يكون مثل هذه الأشياء يكون أفضل بدل العلاجات هذه التي يضر أو تضر ولا تنفع شيء كثير. نعم. ثم قال الأحاديث كثيرة جاءت في هذا، قال من أكل من هذه الشجرة، انظروا أخرجه مسلم، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. الخبيثة الظاهر من ناحية الرائحة أيضا وليس معناه الحرام، لأن الخبيث يأتي بمعنى الحرام أيضا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهنا الخبيثة خبث الذي فيها كراهة طبيعية أو كراهة الريح. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أيها الناس إن لي ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها، مثل ما قال قلوا في الضب قلوا أنتم فإني أجد فإنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان وغيره أيضا. وقال وفي الباب عن عمر وأيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر، كل هؤلاء هذه الرواية جاءت على كل حال يعني ذكر أكثرها الشارح رحمه الله. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود، من يكون أبو داود هذا؟ الطيالسي سليمان بن عبد الملك، أنه أو عبد الملك بن سليمان، سليمان بن عبد الملك، أنه قال عنبان الشعب سليمان بن داود، سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، لا يا شيخ سليمان بن داود أو سليمان بن عبد الملك بن داود، سليمان بن داود ذاك هشام بن عبد الملك. نعم. على كل حال أخبرنا شعب أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، متى كان نزل؟ الظاهر إشارة إلى يوم نزل المدينة في هجرته صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام بفضله، يعني هل كان يبعث فضل ما فضل من طعامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ السياق كان إذا أكل طعاما بعث إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفضله، الفضل الظاهر والله أعلم. قال النووي يستحب في النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمع النص، النص كان إذا أكل نزل أبيوب، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث يوما إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي بعث؟ أبو أيوب بعث بفضله، هذا الذي أنا أستشكل أنا لكن السياق ماذا يدل عليه؟ يعني الذي بقي من أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه صلى الله عليه وسلم، فيوما بعث الطعام بكامله إيه لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضل منه شيء إلى أبي أيوب، فبعث إليه أي إلى أبي أيوب يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأكل منه حتى يفضل شيء أو لا يفضل. فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فيه الثوم، فقال يا رسول أحرام هو قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه ولعله كان والله أعلم غير مطبوخ لأن الناس في أشياء كثيرة يجعلون الثوم غير من غير الطبخ مثلا الآن في الفول وغيره لا يطبخونه يطحنونه ويجعلون فيه فلعله من هذا النوع كان لكنه إذا كان حتى لو كان مطبوخا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منه يقول هنا ولكني أكرهه من ريح هذا تصريح بإباحة الثوم وهو مجمع عليه ولكن يكره لمن أراد حضور المسجد مع ذلك أو حضور جمع من غير المسجد أو مخاطبة الكبار ويلحق بالثوم كلما له رائحة كريهة قال النووي اختلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه صلى الله عليه وسلم وكذلك البصل والكراس ونهوها فقال بعض أصحابنا هي محرمة عليه والأصح عندهم إنها مكروهة كراهة تنزيه ليست محرمة لعموم قوله لا في جواب قوله ليس أحرام هي ومن قال بالأول يقول معنى الحديث ليس بحرام في حقكم وليس حرام لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لنفسه أفضل الحالات فكان حيث إن فيه شبهة ولو كان مطبوخا كان صلى الله عليه وسلم يتحرس منه ولذلك قالوا أنه يلحق معه بعض الناس يأكل سمك ويأتي في المسجد كانه كله سمك صف كله سمك فبعض السمك فيه رائحة كريهة كذا فينبغي أن يكون الإنسان يعني ينظر كذلك بعض الناس سبحان الله يتعود أكل بعض أنواع التونة حتى سألت بعضهم قال أكلت التونة ففيها روائح ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على مثل هذه قال باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا قال حدثنا محمد بن سيرين أنه قال حدثنا محمد بن مدوي نعم محمد بن مدوي هذا ثقة أبو القرشي أبو عبد الرحمن قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد ثقة قال حدثنا جراح ابن مليح وهو صدوق يهم والد وكيع أنا بإسحاق والسبي أن شريك وهو شريك ابن حنبل عن علي وهو ثقة شريك ابن حنبل عن علي قال نهي أن أكل الثوم إلا مطبوخا هذا الحديث لأجل الجراح ابن مليح ووكيع والد وكيع الجراح صديق يهم كثيرا وبعضهم قال يهم قليلا وهذا الحديث جعلوه من أخطائه ولذلك قالوا لكن الرواية الثانية التي يظهر الذي يظهر لي نفس الشيء فيه أيضا شريك ابن فيه أبو إسحاق ليس فيه ذكره لا موجود وكيع عن أبيه فإذا مداره على كل حال على شريك ابن حنبل وعلى على وكيع ابن الجراح على والد وكيع وهو ضعيف ولذلك ضعفوا هذا الحديث إلا أن ضعفه ليس شديدا بعضهم حسن حديثه لأنه صدوق يهم وهذا الحديث إذا كان بالفعل حكم العلماء عليه جميع أحاديث لا يكون ضعيفا إذا حكموا على حديث خاص بأنه وهم فيه فلا يقوم له حكم فهنا أيضا حدثنا هناد قال وكيع عن أبيه الجراح عن أبي إسحاق شريك بن حنبل عن علي قال لا يسلو علي قال هنا نهي أنه قال نهي عن أكل الثوم الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا ومرفوع يعني لا يكون الناهي والآمر للنبي للصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فتوى علي جاء مرة أخرى قال لا يسلو أكل الثوم إلا مطبوخا لعل هذا من خطأ ووهم الجراح توهم فروى بصيغة الرفع ثم توهم فروى بصيغة الفتوى عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي وقد روي هذا عن علي قوله وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد أي البخاري رحمه الله الجراح ابن مليح صدوق والجراح ابن الضحاك مقارب الحديث هو في الحقيقة يعني أولا يعني فيه لو ذهبنا جراح ابن مليح والد الوكيل صدوق يهمه وكل من يكون صدوق أو صدوق يهم يجب أن نبحث ما هي الأحاديث التي نص على أنه أخطأ فيه. لكن في الحديث علة أخرى أيضا وهو أبو إسحاق, أبو إسحاق أمر بن عبد الله السبيعي كان مختلطا وكذلك كان مدلسا, فلعل هذه الأسباب كلها جعلها الحديث ضعفه الترمذي رحمه الله. نعم. ثم بعد ذلك صدوق أو ثقة قريبا إن شاء الله على كل حال. نعم. قال حدثنا ثم قال حدثنا نعم قال الترمذي هذا إسناد حديث ليس إسناده بذاك القوي وفي سند أبو إسحاق السبيعي هو مدلس وقد اخترت بآخره, والحديث أخرجه أبو داود أيضا وضعفه المضعفون. قال حدثنا حسن ابن علي الصباه البزار وليس البزاز, البزار كان يبيع العطارة الظاهر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن يزيد وهو المكي ثقة كثير الحديث يقولون. نعم. وأنا أبيه أبوه يزيد أيضا قيل إنه له صحبة وهو تابعون إن شاء الله تابعي. عن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم, لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. هذا الحديث يعني ما ندري لماذا ضعفوه, والذي يظهر إن شاء الله هذا الحديث حسن وهو عبيد الله بن أبي يزيد هو ثقة مكي كثير الحديث, ووالده أبو يزيد المكي حليف بن الزهرة يقال له صحبة, وقال بعضهم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان. مثل هذا حديثه إن شاء الله يكون حسنا حسنا لذاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري الأنصاري. نعم. يقول أنا أبي يزيد المكي حليف بن الزهرة يقال له صحبة وثق ابن حبان من الثانية كذا في التقريب. ومثل هذا في الغالب رأينا الأئمة رحمة الله عليهم الذي كان من التابعين الكبار رواياتهم الذي قيل إنه صحابي فيكون يحسنون حديثه, والحديث ليس فيه أيضا غرابة. كلوا فإني لست كأحدكم, وهذه خصوصية ثابتة, فإني أخاف أن أوذي صاحبي يعني إني أناجي من لا تناجون كما جاء في رواية أخرى. الظاهر يثم البصل. نعم. من هذا لأنه جاء في الروايات من أكل من هذه البقلة الخبيثة يعني أراد الثوم أو البصل. كذلك إذا كان أي بقلة حمقاء, بقلة حمقاء يقولون أي بقلة إذا كانت والله أعلم فيها رائحة يدخل, أو أي طعام, أي طعام فيها رائحة. نعم. بعض الأطعمة تكون فيها روائح. نعم. خاصة الأسماك المجففة وغيرها إذا سلقوا إذا كذا فيها روائح عجيبة جدا. قال حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي قال حدثنا زيد بن حباب أنا بخلدة أبو خلدة هو خالد بن دينار السعدي صدوق عن أبي العالية الرياب العالية رفيع بن مهران قال الثوم من طيبات الرزق لا شك فيه من الطيبات وليس حراما, إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا بمعنى خبص رائحته فقط. نعم. ثم قال باب ما جاء في تخمير الإناء. قال أبو عيسى وأبو خلدة نعم قال وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه, وأبو العالية اسمه رفيع وهو رفيع ابن مهران ما ذكر وهو الرياحي. وقال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما. خيار كلمة خيار من ألفاظ التعديل. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. قال حدثنا قتيبة أنه عن مالك بن أنس أنا بالزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وأوكوا أوكوا وأوكوا. أصلها إيش هي؟ أصلها أوكوا ما هو كذا أو كا يوكي إيكان من باب أفعل من باب الإفعال أو كا يوكي إيكان فسهل الهمزة فجالوا أو كا يوكي إيكان ولذلك جاز أن تقول أو كو أو تقول أو كو حذف بحذف الهمزة أو هنا جاء وأوكوا أوكوا السقاء وأكفوا الإناء وخمروا الإناء يعني إما يكفوا بالحقيقة ناس يخطئون كثير في هذا يكون الكاس مكشوف هكذا وفي الصباح يقوم ويكب عليه الموية وبدون ما يغسل ويشرب لأن كما جاء في الحديث أنه تنزل في الليل في بعض الليالي بعض البلايا فتدخل فيها فيكون يعني إما أن تقلب الكاسة أو الصحن أو زبدية أو القدر أو خمر الإناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل ولا يحل وكاء لا يفتح ولا يكشف آنية وإن الفويسقة المقصود منها الفأرة تضرم على الناس بيتهم لأن أطفئ المصباح والمصباح في الغالب كانت تكون فيه فتيلة في الغالب ويضعون في الزيت وجزء منه يكون مغموسا في الزيت نعم وحتى لو كانت هذه الذي يجعلونه من الشمع هذا أيضا يعني فيه إمكانية الفارة ربما تجرها فإن الفويسقة تضرب على الناس بيتهم تضرم على الناس بيتهم لذلك هذه الأشياء يعني مهمة جدا قبل يومين حصل الإنسان ينبغي أن يتنبه هذه إيش يسمونه أسطوانات الغاز من أخطر ما يكون سبحان الله ويجب أن يغلقوا في الليل كان أحد من الإخوان في جدة قبل يومين فقط هذا الخبر والحمد لله تداركوا أنه قام في السحور فإذا البيت كله بالغاز مليان لما قام للفطور السحور والسبب في هذا أن الفار قطع اللي خرق اللي لو كان أغلق ما يرهمه كذا لو كان أغلق أسطوانة فامتلأ البيت كله والحمد لله استدركوا فتحوا النوافذ وأشياء وكذا ففي مثل هذا يحصل كثير في مثل هذا الله المستعان ولذلك ينبغي خاصة النار نعم يعني هذه على قدر الإمكان لابد أن يطفي أيضا وعلة إلا الحمد لله جرب أنه لا يحصل كثير لكنه إذا ينبغي أن يغير خاصة هذه الأشياء التي قد تنفجر في بعض الأحيان الكهربائيين يعرفون فلابد يتعاهدها إذا كان فيه خطر فلابد أن يغير بعض الحاجات نعم على كل حال كل شيء فيه يعني إمكانية الضرر منه ينبغي للإنسان المسلم ألا يكون إمعة في جهتها إذا كانت النوافذ فيها في الحقيقة النوافذ مكشوفة ليس فيها حديد أو شيء يخاف أن يدخل فيه منه الشيطان أو يدخل منه الإنسان السارق وكذا فلا بد أن يغلق لكنه الناس في القديم كانوا يتحوون وكذا فعلى قدر الإمكان الباب يغلق لأن في الغالب ما يأتون إلا من الباب نعم ثم بعد ذلك قال أوكوا غط في روايات أخرى جاءت غط الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة الليلة انظروا هذا بارك الله فيك في رواية مسلم فإن في السنة الليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء عليه وكاء إلا نزل فيه إذن ذلك الوباء الحمد لله الذي أكرمنا النبي أكرمنا الله بدين أو بنبي أنه ما علم خيرا لأمته إلا أخبر به وما علم شرا إلا أنذر به وهذا يدل على كمال هذا الدين وعلى هذا كان اليهود يحسدوننا إن نبيكم يعلمكم حتى الخراء نعم سبحان الله الحمد لله هذا كمال الدين وشموله نعم وفي الباب قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة عن ابن عباس كل هذه أحاديث أكثرها صحيحة أنه رواية جاءت هنا أيضا أخرج أبو داود وابن حبان والحاكم جاءت فأرة تجر الفتيلة, فتيلة التي هي في الغالب مكشوف من السراج, فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. على الخمرة أي على الحصير, كلمة الخمرة يطلق على حصير كبير أو على حصير صغير. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خمرة يسجد عليها, مو كذا. وحديثا آخر ناوليني الخمرة من المسجد, قالت يا رسول الله إني حائض, قال إن حيضتك ليست بيتك. فهذه الخمرة هي اللي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم, ربما خمرة أخرى حصير كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم, كان على الخمرة التي كان قائدا عليها, فأحرقت منها مثل موضع درهم. فقال إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا, كان الشيطان يرشدها فيحرقكم. هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني وغير واحد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. نعم حين تنامون. نعم النار معروفة هذه في الحقيقة, لكن الآن الناس يستدفئون, ما هو كذا, بهذه الأشياء التي هي لمبات النارية. في الحقيقة هذا أيضا ضرر, وكان يحترق الناس كثير. ولذلك في العالم الذين الآن حتى في فرنسا وفي بريطانيا وغيرها, هؤلاء جعلوا الدافئات أو المدفأة هذه ليس من النار بل من الماء المغلي. الماء يغلي كأنه مثل المكيفات يبرد, الماء يغلي فيه ويخرج منه بخار الدافئ, ما يجعلونه من النار. هذا الذي الناس تعودوا, بعض الناس في هذه البلاد فيه خطر بالفجر, كانت تحصل أخطار كثيرة ولذلك غيروا بعض ما. طيب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى إيش. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم ولذلك إذا كانت العلة منتفية ولا يخاف عليها, اللمبات هذه في الغالب التي في البيت ما يأتي منها خوف إلا إذا كان السلك وغيره لا يتهاون بها, قد يكون سلك مع سلك يتضارب وبعد ذلك تنفجر النار, فينبغي أن يكون في هذا. كذلك الماء إذا نزل المطر والسلك مفتوح هذا فيه خطر انفجار, كل هذه لا يكون الإنسان غافل عنها. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق, صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.